الله الرحمن الرحيم. رب يسر وآل بفضلك يا كريم. إن الحمد لله أحمده تعالى وأستعينه وأستغفره وأعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد يحيي ويميت وهو حي لا يموت، بيده الخير وهو على كل شيء قدير. سبحانك من إله عظيم، ناداك نوح فنجيته من كربه، وناداك يونس فنجيته من غمه، وناداك إبراهيم فأنقذته من نار عدوه، ونجيت لوطا ومن آمن من أهله من العذاب النازل لقومه، ناداك زكريا فوهبت له ولدا من صلبه بعد يأس أهله وكبر سنه. سبحانك يا من أيدت اليتيم بجبريل، ودمرت أبرهة وجيشه بطير أبابيل. القلوب إليك مقبلة، والسر عندك علانية، فالحلال ما أحللت، والحرام ما حرمت، والدين ما شرعت، والخلق خلقك، والأمر أمرك، والعبد عبدك، ولا إله غيرك، وأشهد أن لا إله إلا أنت سبحانك. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا، إنك أنت العليم الحكيم. وأشهد أن حبيبنا وعظيمنا ونبينا وقائدنا وقدوتنا محمد رسول الله رحمة الله للعالمين، الله عظم قدره تعظيما، وعليه فضل الله كان عظيما، صلى عليه مع الملائكة ربه، صلوا عليه وسلموا تسليما، صلوا عليه وسلموا تسليما. فقد اصطفاه من البرية كلها، ورعاه من فجر الحياة يتيما، وأتاه معجزة الكتاب، وأتاه معجزة الكتاب، وما تلا كتبا ولا خطت يداه نظيما. وبرؤية الملكوت نال محمد من ربه التأديب والتعليم. بمحمد تمت هداية ربه، وبه أتم الدين والتقويم. هو خاتم للأنبياء جميعهم، وأتاه من غر الصفات عميما. صلوا عليه وسلموا تسليما، صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد، كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم، وبارك على محمد وعلى آل محمد، كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين، إنك حميد مجيد. اللهم اجعل جمعنا هذا جمعا مرحوما، وتفرقنا من بعده تفرقا معصوما. لا تجعل فينا ولا منا ولا بيننا شقيا ولا محروما. اللهم اشف مرضانا، وارحم موتانا، واستجب دعاءنا، وفرج كروبنا، وألف بين قلوبنا، وأصلح ذات بيننا. اللهم صب علينا الخير صبا صبا، ولا تجعل عيشنا كدا كدا، وسائر بلاد المسلمين، واجعلنا من عبادك الراشدين، برحمتك يا أرحم الراحمين. آمين آمين يا رب العالمين. ثم أما بعد، فإن أصدق الحديث كلام الله تعالى، وخير الهدى هدى محمد صلى الله عليه وآله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أحبتي في الله، هكذا يتجدد بكم اللقاء، وفي بداية هذا اللقاء أحييكم إخوتان بتحية الإسلام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. طبتم وطاب ممشاكم، وتبوأتم من الجنة منزلا اللهم آمين. أحبتي في الله، أبدأ هذه المحاضرة بالدعاء لأخي الكريم علي وعليكم من باب الوفاء له رحمه الله، فأدعو الله عز وجل. هذا جيد إن شاء الله. فأدعو الله عز وجل أن يرحم حامل هم الدعوة إلى الله عز وجل بهذه القرية الطيبة، قرية قتامة، حج عبد الفتاح علوش رحمه الله تعالى. أسأل الله تعالى أن يغفر ذنبه وأن يكرم نزله وأن يوسع مدخله وأن يجعل قبره روضا من رياض الجنة، وأن لا يجعلنا حفرة من حفر النار، وأن يجعل كتابه في عليين. اللهم عافه بالفضل لا بالعدل، وبالإحسان لا بالميزان. اللهم عافه واعف عنه، اللهم عافه واعف عنه، أبدله دارا خيرا من ذلك وأهلا خيرا من أهله. اللهم اجمعنا به في الفردوس الأعلى في صحبة نبينا محمد صلى الله عليه وآله وسلم. اللهم ألهمنا وأهله الصبر يا رب العالمين، اللهم ألهمنا وأهله الصبر على فقده. اللهم قيد لهذه القرية من يحملون الراية بعده ويحملون هم الدعوة إليه، وهم لله الحمد كثر والخير فيهم أحسبهم كذلك، ولو زكيهم على الله. إخوتي وأحبتي في الله، هذه الحلقة الثانية بين يدي موضوع بدأناه الأسبوع الماضي بمسجد جمعة هذه القرية الطيبة، كان عنوان الموضوع علامات محبة النبي محمد صلى الله عليه وآله وسلم. كانت الحلقة الأولى تدور حول التمهيد لهذا الموضوع، فتكلمنا فيها عن حكم محبة النبي صلى الله عليه وآله، وعلمنا أنها أصل من أصول الإيمان وأنها واجب من واجبات الشرع. ثم تحدثنا عن ثمرات محبة نبينا صلى الله عليه وآله، والتي منها أن يحظى المحب بمحبة الله رب العالمين ومغفرة الذنب، فربنا تعالى قال وقوله الحق: قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله ويغفر لكم ذنوبكم. وكان منها أيضا أن يحظى المحب بجنة الله رب العالمين وبرفقة النبي الأمين صلوات ربي وتسليماته عليه. وهناك الكثير والكثير من الثمرات التي ذكرت في محبة نبينا صلوات ربي وتسليماته عليه. وانتهينا إلى موضوع المحاضرة والذي كان بعنوان علامات محبة النبي صلوات ربي وتسليماته عليه، وذكرنا أربع علامات إجمالا، وقلنا في اللقاء القادم نحاول بفضل الله عز وجل وتوفيقه التفصيل. كان الإجمال إخوة الإيمان الإسلام العلامة الأولى بعنوان الحرص على رؤيته وصحبته صلى الله عليه وآله وسلم. من علامات محبة النبي صلى الله عليه وآله أن يحرص المحب على رؤية النبي محمد وعلى صحبة النبي محمد صلى الله عليه وآله وسلم. العلامة الثانية بذل النفس والمال دونه صلوات ربي وتسليماته عليه. فمن علامات المحبة أن يبذل المحب للنبي صلى الله عليه وسلم النفس والمال دونه صلوات ربي وتسليماته عليه. العلامة الثالثة امتثال أوامره واجتناب نواهيه صلى الله عليه وآله. فمن علامات الحب الصادق للنبي الصادق صلوات ربي وتسليماته عليه أن يأتمر المحب بأوامره وأن يجتنب نواهيه. العلامة الرابعة نصر سنته والدفاع عن شريعته صلوات ربي وتسليماته عليه. كان هذا هو الإجمال إخوة الإيمان والإسلام، وإليكم التفصيل بفضل الله عز وجل وتوفيقه. فأعيروني قلوبكم وأسماعكم، فإن الأمر جد خطير، وهذا الموضوع من الأهمية بمكان، لأنه كما تعلمون كثيرون وكثيرون وكثيرون ادعوا المحبة، فجعل الله تعالى آية محنة ابتلى بها كل من ادعى محبة النبي الأمين، فقال عز من قائل: قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله ويغفر لكم ذنوبكم. فالمحبة ليست ادعاءات ولكنها التزام، ولكنها اتباع، ولكنها واقع عملي، منهج حياة، أن نلزم غرض النبي صلى الله عليه وآله وسلم، تكون السنة في دمائنا ولحومنا، نتزيى بذيها، نتخلق بأخلاقها، نسير على دربها، فمن فعل فهو المحب، إن المحب لمن يحب مطيع. فتعالى بنا إخوة الإيمان والإسلام لنفصل هذه العلامات التي أجملناها لمحبة نبينا صلى الله عليه وآله وسلم. العلامة الأولى كما ذكرت الحرص على رؤيته وصحبته صلى الله عليه وآله وسلم. أيها المحب لرسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، هل تشتاق لرؤية نبيك؟ هل تشتاق لصحبته صلى الله عليه وسلم في الفردوس الأعلى؟ إنها علامة للمحبين أن يشتاقوا لرؤية النبي الأمين، وأن يشتاقوا لصحبته ورفقته في الفردوس الأعلى. ولذا سجل الصحب الكرام رضي الله عنهم وأرضاهم أجمعين أروع الأمثلة والنماذج على الحب الصادق لرسول الله صلى الله عليه وسلم. جزاكم الله خير أخي الكريم، جزاكم الله فيك، وجعل هذا في ميزان حسن نيتك، اللهم آمين. طيب كوبايه الشاي الثانيه للشيخ حسام. نعم الشيخ حسام، نعم بارك الله فيك. طيب اعطي الشيخ حسام الشحيح، بارك الله فيك. فمن علامات المحبين الحرص على رؤيته وصحبته صلى الله عليه وسلم، وسوف اضرب لكم عده مواقف للسلف، للغر الميامين، للجيل الذي صنعه رسول الله صلى الله عليه وسلم بالقرآن الكريم، إنه جيل الصحابة رضي الله عنهم وأرضاهم أجمعين، وهو الجيل الذي اختاره الله رب العالمين لصحبة النبي الأمين. فربنا تعالى اختار الصحابة لصحبة نبيه صلى الله عليه وآله وسلم، ولذا يقول عبد الله بن مسعود رضي الله تعالى عنه وارضاه كما جاء في حلية الأولياء لأبي معين، قال عبد الله بن مسعود رضي الله تعالى عنه: إن الله تعالى اطلع إلى قلوب العباد فما وجد أطهر من قلب محمد صلى الله عليه وسلم فاختاره لرسالته، ثم اطلع إلى قلوب العباد فما وجد أطهر من قلوب أصحاب محمد صلى الله عليه وآله وسلم فاختارهم لصحبة نبيه أو كما قال رضي الله عنه وأرضاه: فهذا الجيل جيل مختار اختاره الله عز وجل رضي الله عنهم وأرضاهم أجمعين، وجمعنا بهم في الفردوس الأعلى اللهم آمين. وقبح الله من همزهم أو لمزهم أو أساء إليهم اللهم آمين. فسوف أضرب لكم عدة مواقف لهذا الجيل الفريد، وكيف آثر نبيهم صلى الله عليه وآله وسلم، اشتاقوا لرؤيته واشتاقوا لصحبته وذبوا عن شريعته. فتعالوا بنا إخوة الإيمان والإسلام لنقف مع الموقف الأول لهذا الجيل الفريد، وهو موقف فرح الأنصار رضي الله عنهم وأرضاهم أجمعين بمقدم النبي الأمين إلى المدينة مهاجرا صلوات ربي وتسليماته عليه. أخرج الإمام البخاري جبل الحفظ رحمه الله تعالى في صحيحه عن عروة ابن الزبير رضي الله عنهما قال: وسمع المسلمون بالمدينة مخرج رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم من مكة، فكانوا يغدون كل غداء إلى الحرة فينتظرونه حتى يردهم حر الظهيرة، فانقلبوا يوما بعدما أطال انتظارهم، فلما أووا إلى بيوتهم أوفى رجل من يهود على أطم من آطامهم، ومعنى كلمة أوفى يعني ارتفع وعلى، الأطم يعني حصن من الحصون، لأمر ينظر إليه، يعني صعد إلى الحصن لينظر إلى أمر الناس، فبصر برسول الله صلى الله عليه وسلم وأصحابه مبيضين. قال العلماء مبيضين أي يلبسون البيض من الثياب، يلبسون البيض من الثياب. وقال بعض أهل اللغة معنى مبيضين أي مستعجلين يأتون مسرعين، يزول بهم السراب أي عندما يعرضون يختفي السراب بسببه. فلم يملك اليهودي أن قال بأعلى صوته: يا معشر العرب، هذا جدكم الذي تنتظرون. هذا جدكم بفتح الجيم أي حظكم وصاحب دولتكم الذي تنتظرون صلى الله عليه وآله وسلم. يا معاشر العرب، هذا جدكم الذي تنتظرون. فصار المسلمون إلى السلاح، فتلقوا رسول الله صلى الله عليه وسلم بظهر الحرة، والحرة هي منطقة من الصخور حول المدينة، فعدل بهم ذات اليمين حتى نزل بهم في بني عمرو بن عوف، وجميعهم يكبر فرحا برسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. ولك أخي أن تتخيل هذا الحب الصادق، في كل يوم من الغداء يقفون على مشارف المدينة في انتظار رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم حتى يردهم حر الظهيرة وحتى تحرقهم الشمس، وهم يقفون في انتظار النبي محمد، ثم يذهبون إلى بيوتهم، وفي كل يوم هكذا حتى أقبل النبي صلى الله عليه وآله وسلم. هذا إن دل على شيء إنما يدل على الحب الشديد لرؤية النبي، كلهم في شوق لرؤية النبي صلوات ربي وتسليماته عليه. ويحدثنا البخاري أيضا في هذا الباب رحمه الله تعالى عن أنس رضي الله تعالى عنه قال: فنزل رسول الله صلى الله عليه وسلم جانب الحرة، ثم بعث إلى الأنصار، فجاءوا إلى نبي الله صلى الله عليه وسلم وأبي بكر فسلموا عليهما وقالوا: اركبا آمنين مطاعين. فركب نبي الله صلى الله عليه وسلم وأبو بكر وحفوا دونهما بالسلاح، فقيلت المدينة: جاء نبي الله، جاء نبي الله. فأشرفوا ينظرون ويقولون: جاء نبي الله صلى الله عليه وسلم. فأقبل يسير حتى نزل جانب دار أبي أيوب الأنصاري رضي الله عنه وأرضاه. مشهد مهيب وجليل يشير إلى حال الصحب الكرام مع نبيه صلى الله عليه وسلم، وإلى فرط حبه للنبي الأمين صلوات ربي وتسليماته عليه. بل أعجب من ذلك كما ذكرت كتب السير أن النبي صلى الله عليه وسلم عندما قدم إليهم مهاجرا كل أراد أن يحظى باستضافة رسول الله صلى الله عليه وسلم في بيته، فقال لهم النبي: دعوها فإنها مأمورة، أي دابة النبي مأمورة بأمر الله تعالى، دعوها إنها مأمورة. فماذا صنعوا يا ترى؟ وقف كل صاحب بيت أمام باب بيته بين الدعاء والشوق والحنين والرجاء، يدعو الله تعالى أن يكون مبرك الدابة أمام بيته. خير هذا المشهد العجيب وهذا الحب الصادق. وإذا بالدابة تمر بين بيوت الأنصار، فإذا أقبلت على بيت أكثر صاحبه من الدعاء، فإذا مرت به ولم تقف عنده اشتد حزنه، فاتوا هذا الخير أن يستضيف رسول الله في بيته صلوات ربي وتسليماته عليه. وظلت هكذا دابة النبي تمر بين الدعاء والشوق والحنين وبين الحزن، فمن فاتت داره يحزن ويشتد حزنه، حتى بركت الدابة في قطعة أرض فضاء بغلامين من بني النجار، وكانت هذه الأرض مقابل دار أبي أيوب الأنصاري. هنيئا لك أبا أيوب استضافة رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. وإذا بأبي أيوب الأنصاري يأتي مسرعا فرحا سعيدا مسرورا يحمل متاع رسول الله، وكأنه يحمل أعظم كنوز الدنيا، وكأنه يحمل أعظم كنوز الدنيا. نعم، إنه متاع رسولنا الحبيب صلوات ربي وتسليماته عليه. وكانت دار أبي أيوب في مدينة رسول الله تتكون من صادقين، فقال أبو أيوب لرسول الله صلى الله عليه وسلم: اصعد يا رسول الله إلى الطابق العلوي ونبقى نحن في السفل. فماذا قال النبي الأمين؟ قال: السفل أرفق بنا يا أبا أيوب صلوات ربي وتسليماته عليه. ما خير النبي بين أمرين إلا اختار أيسرهما ما لم يكن فيه إثم، فإن كان فيه إثم فرسول الله أبعد ما يكون عنه صلى الله عليه وآله وسلم، وهو القائل: يسره ولا تعسره، بشره ولا تنسره. وهي رسالة لطلبة العلم وللدعاة إلى الله عز وجل، وأخص بها نفسي قبلكم: الدعوة تيسير لا تعسير، الدعوة تبشير لا تنفير. فالبشارة منهجنا، إنها منهج رسول الله، البشارة لأهل الإيمان، البشارة لأهل الخير، والنظارة تكون للمعاندين المحاربين العصاة المذنبين، نظارة من باب الرحمة أن نقودهم إلى منهج الله وهدي رسول الله صلى الله عليه وآله. فعلى طالب العلم أن يعي هذا المنهج. المنهج جيدا. لابد في دعوتك أخي أن تكون ميسرا، ولابد أن تكون مبشرا، وهذا منهج النبي صلى الله عليه وآله وسلم. فمن الخطأ الجسيم أن نطلق على بعض الحملات التنصيرية أنها حملات تبشيرية. لا، التبشير وظيفة هذه الأمة. قال الله تعالى لنبينا صلى الله عليه وآله: إن أرسلناك شاهدا ومبشرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا. فالتبشير إذن منهجنا، إنها بضاعتنا لا بضاعة غيرنا. فما يطلق عليه حملات التبشير ليس بتبشير، ولكنها حملات تكفير، حملات تنصير، حملات إبعاد عن وحدانية الرب جل وعلا. فالتبشير وظيفتكم أنتم يا أتباع رسول الله، فعليكم أن تحملوا الرسالة، فعليكم أن تحملوا هم هذه الدعوة. فمن حمل هم هذه الدعوة أكرمه الله عز وجل ورفعه الله رب العالمين. فنبينا صلى الله عليه وآله كان منهجه التيسير. قال: السفل أرفق بنا يا أبا أيوب. لماذا السفل أرفق؟ لأن النبي يعلم أن أصحابه سوف يتوافدون عليه لرؤيته والسماع منه صلوات ربي وتسليماته عليه، فلا يريد أن يشق عليهم صلى الله عليه وآله ما بين صعود وهبوط. كذلك لا يريد أن يشق على أهل البيت من يصعد ويهبط، ربما كان فيه حرج لأبي أيوب وأهله. لذا قال النبي صلى الله عليه وسلم: السفل أرفق بنا. يقول أبو أيوب: فقلت في نفسي كيف لأبي أيوب أن تطأ قدمه صفا تحته رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. الله أكبر على معاني الحب العجيب. فماذا أنت صانع أبا أيوب؟ يقول: فقضيت ليلة شديدة، كنت إذا أردت قضاء حاجة أمشي على جدار الغرفة وعلى أطراف قدمي حتى لا أزعج رسول الله، وحتى لا تطأ قدمي صفا تحته النبي محمد صلوات ربي وتسليماته عليه. حب صادق. إذا أراد أن يصرف أو يقضي حاجته ماذا يصنع؟ يمشي على الجدار وعلى أطراف قدميه برفق بلين. فمن شدة هذا الحرج يقول: فانكسر إناء ماء كان لنا، فخشينا أن يقطر على رسول الله، لأن السقف كان من الجريد، ما كانوش لسه يعرفوا الخرى صام، ولكن كان من جريد النفس. نعم، طبعا الماء يسقط، إذن سوف يسقط على رسول الله صلوات ربي وتسليماته عليه. فمن حرص أبي أيوب يقول: فأتيت بفراش لنا، كنا نفترش نصفة ونلتحق بالآخر، فراش واحد عنده. يقول: فجففنا به الماء وبتنا ليلتنا بغير غطاء أو فراش. ده الحب. فمن شدة الحرج يقول: فلما كان الغد قصدت ذلك على رسول الله، فرفق بنا النبي وقعد إلى الطابق العلوي ونزلنا نحن إلى الطابق السفلي. الله أكبر. عندما رأى النبي أن هذا الحال يشق على أهل البيت ماذا صنع رسول الله؟ صعد إلى أعلى، وإذا بأبي أيوب وأهل ينزلون إلى السفل. يقول أبو أيوب: وكنا نعد الطعام لرسول الله صلى الله عليه وآله وسلم ونذهب به إلى النبي، ولا نأكل أنا وأهلي حتى يفرغ النبي صلى الله عليه وسلم من طعامه، فنأكل من نفس الموضع الذي أكل منه النبي تبرقا برسول الله صلى الله عليه وسلم. أين وضع النبي يده؟ ها هنا، نأكل منها هنا. إنه الحب الصادق لرسول الله صلى الله عليه وآله. يقول أبو أيوب: فأعددنا الطعام يوما وأرسلناه إلى النبي وانتظرنا حتى يفرغ، فرد النبي الطعام كما هو ولم يأكل منه النبي شيئا، فحملت الطعام وعدت إلى رسول الله، قلت بأبي أنت وأمي يا رسول الله، كنا ننتظر فراغك من طعامك فنأكل من نفس الموضع الذي أكلت منه، فلما ربطت طعاما؟ قال أبا أيوب به شجرتان لا أكلهما، البطل والثوم. قال أبو أيوب أحرام هي يا رسول الله؟ قال لا، ولكني أنادى أن يأتيني الملك، والملك يتأذى من ريح البطل ويتأذى من ريح الثوم، لذا كان النبي لا يأكل البطل ولا الثوم. فماذا قال أبو أيوب؟ لا ضير يا رسول الله، أكره ما تكره، ومنع على نفسه أكل البصل والثوم حبا في رسول الله صلوات ربي وتسليماته عليه. فهل رأيتم حبا مثل هذا الحب؟ الإجابة لا. لذا شهد المشركون بذلك في يوم الحديبية، قال أحد المفاوضين وكان يومها من أهل الشرك، قال للمشركين لقد دخلت على الملوك ودخلت على الأكاثرة ودخلت على القياصرة، فما رأيت أحدا يحب أحدا أعظم من حب أصحاب محمد لمحمد صلى الله عليه وسلم. حب عجيب، حب الصحابة للنبي رضي الله عنهم وأرضاهم أجمعين. فهذا مشهد الإخوتا يدل على شدة الحب. كانوا يقدمون رؤية النبي على كنوز الدنيا، يقدمون صحبة النبي على الدنيا وما فيها. وكلكم يحفظ قصة صهيب الرومي، وسوف يأتي في علامة أخرى وهي بذل النفس من أجل النبي عليه الصلاة والسلام، صهيب الذي تنازل عن كل ما يملك من أجل أن يهاجر إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم. إنه الحب الصادق عباد الله. موقف آخر عجيب عنوانت له بعنوان حب عجيب عجيب. نعم، أخرج الطبراني رحمه الله تعالى من حديث أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها وأرضاها، الصديقة بنت الصديق، الحصان الرزان، الطاهرة العفيفة المبرأة من فوق السباق السبع، حبيبة رسول الله صلى الله عليه وسلم، زوج النبي في الدنيا وفي الجنة رضي الله عنها وأرضاها، تقول لنا: جاء رجل إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال: يا رسول الله، إنك لأحب إلي من نفسي، وإنك لأحب إلي من ولدي، وإني لأكون في البيت فأذكرك، فما أصبر حتى آتي فأنظر إليك. يا الله، شوف الحب الصادق، انت احب الي من نفسي ومن ولدي. نقول الكلام ده للنبي: لما كنت في البيت اذكرك فلا اصبر حتى اتي لرؤيتك. شوف الحب العجيب. يقول: واذا ذكرت موتي وموتك، الله، عرفت انك اذا دخلت الجنه رفعت مع النبيين، واني اذا دخلت الجنه خشيت ألا أراك. فلم يرد عليه النبي صلى الله عليه وسلم. يا الله، في رواية أخرى من هذا الحديث أن هذا الصحابي هو ثوبان رضي الله عنه، أتى النبي يوما عليه الصلاة والسلام وكان قد اصفر لونه وانتقع وجهه ونحل جسمه شدة مرض، ثوبان جاء مريضا وجلس بجوار رسول الله صلى الله عليه وسلم، وكان من هدي نبينا صلى الله عليه وآله أنه يتعهد أصحابه صلوات ربي وتسليماته عليه. وهذه القصة كنا نجدها بصدق وبحق في فقيد قتال الحج عبد الكفاح رحمه الله تعالى. والله هذا الرجل كان لا يألو جهدا في التواصل مع إخوانه والسؤال عن أحبابه. كنا في سفرنا لا يمر أسبوع إلا وأسمع صوته أو يرسل إلي برسالة عبر الهاتف، أنا في ألمانيا وهو ها هنا في قتال. دائما وأبدا كان يتعهدنا ويسأل عنا، يطمئن على أحوالنا، يطمئن على أحوال إخواننا. وهذه صفة عجيبة جاءت عن نبينا وعن رسولنا صلى الله عليه وسلم. وكان الحج عبد الفتاح كما رأيته عهدته وأحسبه كذلك، والله كانت السنة تجري في دمه رحمه الله تعالى، أحسبه كذلك. فكان يتعهد إخوانه وأحبابه، ويا رسالة لنا جميعا إخوتاه، كونوا متواصلين متحادين متأخين. الاتصال الهاتفي لا ولن يكلفك شيئا. بكام الاتصال الآن؟ ب14 قرش. أنا عندي جاي خط اتصالات هو بيقول لي المكالمة ب14 قرش، صحيح؟ ولا عندكم كام؟ أقل كمان؟ ما شاء الله. الشيخ حسام بتاع الاتصالات في أقل صح؟ في مفتوح كمان. طيب الرنة مش هتكلفك شيء. تذكر إخوانك بدرس علم، خطبة الجمعة، صلاة الفجر، لن تكلفك شيء، ولكنها في الأجور عجيبة الدال على الخير كفاعله. هذه المحاضرة الآن ثمرة من ثمار الحج رحمه الله تعالى. والله إخوتي يوم الثلاثاء كان عندي محاضرة في الإسكندرية عن طريق ترتيب الحج أيضا رحمه الله. طيلة الطريق ما يقرب من 50 مكالمة وأنا في طريق الإسكندرية. صلت فين يا شيخنا؟ صلت كذا كذا، حتى بعد العودة بالليل الساعة 1 ليلا يتصل بي يوم الثلاثاء. وفي اتصال شيخنا يوم الأحد المحاضرة تقول اطمئن يا حاج ان شاء الله، شيخنا خطبة الجمعة اطمئن يا حاج. والله اخوتان حرص عجيب على الدعوة. يوم الأربعاء اتصل بي قبل أن يموت رحمه الله تعالى ويؤكد على هذه المحاضرة، وقال فيما قال: عندما شعرت أن صوته متعبا قلت يا حاج ما لي أسمع صوتك يعني، قال لي ادخل يا شيخ سيد أنا مريض شديد. قلت له شفاك الله وعافاك. ثم جاءتني رسالة صبيحة الخميس، وللأسف الرسالة غير معنونة، فما كنت أدري أنها من ولد الحاج رحمه الله. ابنه بعث رسالة: أبي في العناية المركزة، ادعو لنا يا شيخ. لم يكتب اسما والرقم غير مسجل عنده، ده عيب. وكنت أتمنى أن أعرف، حاولت الاتصال بالرقم فما تمكنت، فقدر الله وما شاء فعل. فكان حرصه عجيب على الدعوة، كان يتعهد إخوانه، كان فيه كرم عجيب منقطع النظير رحمه الله تعالى. فأسأل الله تعالى أن يأجرنا في مصيبتنا وأن يخلف لنا خيرا منها. وهذا دعاء النبي صلى الله عليه وسلم الذي علمه أم سلمة رضي الله عنه وأرضاه. فكان من هديه صلى الله عليه وآله وسلم أنه يتعهد أصحابه، فنظر إلى ثوبان فقال النبي صلى الله عليه وسلم: يا ثوبان ما لي أراك مريضا، ما لي أراك مصفر اللون منقطع الوجه. قال: يا رسول الله ذكرت الآخرة وذكرتك، إن دخلت الجنة كنت مع النبيين، وإن دخلت أنا الجنة كنت في درجة أقل منك، وأنا لا أصبر على فراقك في الدنيا، فكيف أصبر على فراقك في الجنة؟ شوف الحب يا جماعة، شوف حب الصحابة للنبي، شوف بيفكر فيه رضي الله عنه أجمعين. فسكت النبي صلى الله عليه وسلم ولم يرد عليه. حتى نزل جبريل عليه السلام بقول الله تعالى: ومن يطع الله والرسول فأولئك مع الذين أنعم الله عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين وحسن أولئك رفيقا. فقال له النبي: أبشر يا ثوبان، المرء مع من أحب. فشد فرح الصحابة رضي الله عنهم. وكان أنس يقول: فأنا أحب الله وأحب رسوله صلى الله عليه وسلم وأحب أبا بكر وعمر رضي الله عنهما، فأسأل الله أن يحشرني معهم وإن كنت لم أعمل بعملهم رضي الله عنهم. والحب الصادق يا جماعة، الشوق لرؤية النبي، لصحبة النبي عليه الصلاة والسلام، أو ما اشتقتم إخوتان لرؤية نبيكم في الفردوس الأعلى، أو ما اشتقتم لرؤية النبي على الحوض، أو ما اشتقتم إلى سقيا من يد رسول الله عليه الصلاة والسلام على حوضه. الشوق لا بد أن يقرن بعمل واتباع، لأن هناك من أمة النبي من يأتي يوم القيامة إلى حوض رسول الله فيقرن ويقال لرسول الله: إنك لا تدري ماذا أحدث بعدك، فيقول: سحقا سحقا وبعدا بعدا لمن بدل بعدي، أو كما قال النبي الأمين صلوات ربي وتسليماته عليه. نموذج ثالث في هذا الباب في الحرص على رؤيته وصحبته كعلامة من علامات محبته صلى الله عليه وآله وسلم، إنه سؤال ربيعة رضي الله تعالى عنه مرافقة النبي في الجنة صلى الله عليه وآله. خرج الإمام مسلم رحمه الله تعالى في صحيحه عن ربيعة بن كعب الأسلمي رضي الله عنه قال: كنت أبيت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم فأتيته بوضوئه وحاجته، فقال لي: سل. النبي عليه الصلاة والسلام كان من هديه أن من أسد إليه معروفا كافأه وبالغ في مكافأته صلى الله عليه وسلم، وهذا هديه وهذا نهجه. ولا شك أن الحج عبد الفتاح رحمه الله أسد الكثير من المعروف لأهل هذه البلدة، فلا بد أن تكافئوه بكثرة الدعاء له رحمه الله تعالى، وبصلة من كان يحب أن يصله، فهذا من الوفاء وهذا من البر. فهذا الصحابي الجليل قدم النبي ماء للوضوء، فقال له النبي: سل. فقلت: أسألك مرافقتك في الجنة. الله أكبر. لو عرض عليك نفس السؤال ماذا كنت تقول؟ لا شك أن المسائل متعددة في دنيا الناس، من يريد قطعة أرض ليبني عليها دارا، أو عايز معرض للموبيليا، أو معارض دنيا، عايز زوجة، اللي كان شوف الصحابي ده له مطلب عجيب جدا. قال: أريد مرافقتك في الجنة. قال له النبي: أو غير ذلك؟ مالكش حاجة تاني؟ قال: هو ذاك. وكان له أن يطلب، هيعطيه. قال: هو ذاك. قال: فأعني على نفسك بكثرة السجود، أو كما قال النبي. فيا من تريد مرافقة النبي في الجنة، طبق هذا الحديث استعيني على نفسك بكثرة السجود، العبادة، الاتباع. هذا عن العلامة الأولى، وإن كانت المواقف فيها كثيرة، ولكن أريد الاختصار لضيق المقام، فأنتقل بكم إلى العلامة الثانية من علامات محبته صلى الله عليه وآله وسلم: بذل النفس والمال دونه صلى الله عليه وآله وسلم. ونأخذ بعض المواقف في هذا الباب. من ذلك بكاء الصديق رضي الله عنه وارضاه عنه رضي الله عنه خوفا على الرسول الكريم صلى الله عليه وسلم. خرج الإمام أحمد رحمه الله تعالى عن البراء بن عازب رضي الله عنه قال: قال أبو بكر رضي الله عنه وارضاه: فارتحلنا والقوم يطلبون، عندما قرب النبي وصحبه من مكة مهاجرين إلى المدينة. طبعا المشركون يطلبون رسول الله، بل أعدوا جائزة عجيبة 100 ناقة لمن يأتي برقب النبي صلى الله عليه وسلم، 100 ناقة. وهذا منهج الباطل في كل زمان ومكان، كما أخبر ربنا تعالى: إن الذين كفروا ينفقون أموالهم ليصدوا عن سبيل الله فسينفقونها ثم تكون عليهم حسرة ثم يغلبون والذين كفروا إلى جهنم يحشرون. ليميز الله الخبيث من الطيب، عشان ما تحزنش أخي الكريم عندما ترى واقع البلاد واقعا مريرا، وعندما ترى من وسائل الإعلام حربا معلنة على القيم والأخلاق والدين وحملة الدين، هناك تمويلات من أهل الباطل لتشويه الإسلام والمسلمين، لتشويه حملة هذا الدين وهذه السنة من سنن الله في كونه، سنة الصراع بين الحق وبين الباطل. ولكن اعلموا أن الله تعالى يقول: والعاقبة للمتقين. الجماعة اللي بينفقوا الأموال دول، اللي يقول لك مش عارف بياخد في السنة 18 مليون جنيه، ياخد يا سيدي انت تعمل بيه أموال مشبوهة تنفق للصد عن سبيل الله لا بركة فيها وتكون حاصلة. انت يمكن بسيط جدا بتاخد 200 جنيه في الشهر، لكن فيهم بركة ولا شحال؟ صح شحال؟ ما قلتلنا بالشحال، ما حد مش هيقول شحال ليه؟ أنا جاي بقول له مسجد الشيخ سيد، يقول لي مسجد الشيخ عالي. قلت إن كان اتلخبطت في الأسماء سامحكم الله. قولوا امين. شيخ سيد 200 جنيه فيهم بركه افضل من 18 مليون. والله هيتربى الولد صح وياكل من حلال، ويا سلام على الرضا بقى. فاوعى تقول لي بقى مش عارف فلان المذيع ده الليبرالي ده بياخد 9 مليون جنيه، مش ياخد. مش القران قال كده: ان الذين كفروا ينفقون اموالهم ليصدوا عن سبيل الله فسينفقونها ثم تكون عليهم حسرة ثم يغلبون. يبقى العقيدة من المؤمنين، احسابكم منهم. تصبروا واحتسبوا، تصبروا واحتسبوا. أهو النبي خارج مطرود من الناس صلى الله عليه وسلم، اخرج. مش بس كده، ده كمان جعلوا جائزة مالية 100 ناقة لمن يأتي برقب النبي ما صلوا عليه صلى الله عليه وسلم. علشان كده يا شباب محتاجين نرجع للمساجد، الدعاء لازم نرجعه للمساجد. لما الفضائيات خدت فرغت المساجد وذهبت بركة العلم، بقيت قاعد على السرير معاك الريموت بتجيب اللي انت عايزه دقيقه، ومعلش يا شيخنا بس هشوف واحد غيرك تك تقلبه، انما في المسجد مش عارف تقلبني. هتقلبني ازاي؟ انا عايز لك اهو.
هناك بقى هتقلق. مش بس كده الوضع عين عن اذنك عم الشيخ بس الوضع. طب انا عايز اكل لقمه عن اذنك عم الشيخ اكل لقمه جالك بيت مع السلامه عم الشيخ. لا بقى في سكينه ولا في رحمه. وكيف تحكون الملائكه وفرغت المساجد؟ ومعلوم ان اعظم الوسائل الشرعيه لتحصيل العلم فين؟ في المساجد. قال النبي عليه الصلاه والسلام: وما اجتمع قوم فين يا رسول الله؟ عايز اسمع الله يرضى عليكم. ايوه في بيت من بيوت الله يتلون كتاب الله ويتدارسون فيما بينهم الا غشيتهم الرحمه ونزلت عليهم السكينه وحفتهم الملائكه وذكرهم الله في من عنده. يبقى اعظم الوسائل الشرعيه فين؟ في المساجد. تحصيل العلم هنا في المساجد. يبقى خلوا القنوات دي ضروره لتبليغ حق يكون محدود، مش تاخد وقتك كله ومفرغ المساجد. لا، لازم الدعاء يرجعوا بسرعه للمساجد. واديكم شايفينهم يجروا كثير من القنوات الى الامور السياسيه والحرب المعلنه والطعن والردود. فين المنهج؟ فين تدريس المنهج؟ قولوا كما يقول المؤذن. بارك الله فيكم.
شديد بياض الثياب
شديد السواد الشعر لا يرى عليه أثر السفر ولا يعرفه منا أحد. استنبط العلماء من هاهنا أن العلم يؤتى ولا يأتي. جبريل عليه السلام جاء في صورة المتعلم فأتى النبي رحل المسجد. يبقى العلم إيه؟ يؤتى. نروح اللي عايز يتعلم يروح للعالم، يروح للداعية فين؟ في المسجد. تعرفين مثل اللي يقول من خرج من داره اتألم اقداره، اصبح كثير من الدعاء لعبة في ايدي اطفال صغار في قنوات اللي بيصوروا. تعالى كده عم الشيخ، روح كده عم الشيخ، اعمل كده عم الشيخ، ونضيع ساعات طويلة. لا، المسجد، المسجد يا عم الشيخ الله يرضى عليك، تعالى المسجد، تعالى المسجد هنا بيت الله خير بقاع الارض. نسمع بعض يشتكي يقول لك مثلا ايام كلها بتبيع فين؟ ساعتين قبل الاخراج عشان يتكلم نص ساعه، وبعد كده ساعتين بعد، اليوم كله ضاع في ايه؟ نص ساعه وما تسمعتش واتقلب. المسجد، المسجد عباد الله يا طلبه العلم. المساجد بيوت الله عز وجل، فلازم نرجع لايه يا شيخ انس؟ للمسجد. اوعى تنام بقى، احنا كلها كده ثلاث دقائق وخلص ان شاء الله. اذا الباطل ينفق من اجل الصد عن الحق، ولكن اقول لكم ابشروا، لا تحزنوا، اصبروا، المهم كل يقوم بعمله ويؤدي ما عليه. فالله تعالى ينصر هذا الدين وينصر أهله. قال الله لنبيه: هو الذي أيدك بنصره وبالمؤمنين. فلابد أن يكون للإسلام رجال يحملون هم الدعوة إلى الله عز وجل. فالباطل أعد جائزة 100 ناقة لمن يأتي برقب النبي صلى الله عليه وسلم. طبعا صراخ بن مالك رضي الله عنه فقد دخل الإسلام حسم إسلامه، لكن وقتها كان على الشرك، وكان من قطاع الطريق بلغة العصر بلطجي. في البلطجية قاطع طريق فرصة ذهبية 100 ناقة، والصحراء شغلته تابع النبي عليه الصلاة والتسليم. خلي بالك بقى، هو المال هينفق ثم يعود عليه بالحفرة. سراقة هذا اللي هيتبع النبي هيكون متابعته لرسول الله سببا في اسلامه بعد في عام الفتح. ماشي. المهم يقول الصديق رضي الله عنه: فارتحلنا والقوم يطلبون، فلن يدركنا الا سراقة بن مالك رضي الله عنه على طرف له. فقلت: يا رسول الله، هذا الطلب قد لحقنا. الطلب لحقنا، سراقة ورا مننا. حتى فقال: أي النبي، لا تحزن، إن الله معنا. الله أكبر. لماذا يغفل الكثيرون من المسلمين عن هذه الجملة في وقت الشدة؟ لا تحزن، إن الله معنا. ومن معه الله؟ هل يكون أحد عليه؟ الإجابة لا أبدا. قالتها قبل رسول الله هاجر أمنا رضي الله عنها، عندما قالت: يا إبراهيم، الله أمرك بهذا؟ قال: نعم. قالت: إذن لن يضيعنا الله أبدا، ما دمت وليا لله فلا تحزن، ما دمت عاملا بشرع الله فلا تحزن، ما دمت متبعا لهدي رسول الله فلا تحزن، لا تحزن أبدا. فقال النبي: لا تحزن، إن الله معنا. حتى إذا دنا منا فكان بيننا وبينه قبر رمح أو رمحين أو 3، قال: قلت: يا رسول الله،
هذا الطلب قد لحقنا وبكيت. رضي الله عنه وارضاه. الرجل الأول في أمة رسول الله صلى الله عليه وسلم بعد رسول الله هو الصديق، فضلا منزلة وجهدا لهذا الدين، رضي الله عنه وارضاه. وقبح الله شامئوه أو شامئيه. نعم. قال لم تبكي؟ أن يسأله النبي لماذا تبكي؟ قلت أما والله ما على نفسي أبكي، ولكن أبكي عليك يا رسول الله. شوف الحب الصادق. قال فدعا عليه رسول الله على تراب فقال اللهم اكفناه بما شئت. وأقول لكم أيضا لنفسي قبلكم، لماذا نغفل عن هذا الدعاء عند مواجهة الأعداء؟ وأعداؤنا في هذا الواقع كثر كثر. لماذا لا تقول اللهم اكفناهم بما شئت؟ سواء على وسائل الإعلام مرئية أو مقروءة أو مسموعة أو في واقعنا وفي حياتنا، الأعداء كثر. وهذا عدو كان يتبع ركب النبي، ماذا فعل النبي؟ قال اللهم اكفناه بما شئت وصلى عليه صلى الله عليه وسلم. قال تساقط طوائم فرسه إلى بطنها في أرض صلب. يا الله، سقط يعني نزلت داخل الأرض، ومش أرض رمل، أرض صخرية. إن ده فعل الأفعال من؟ من أفعال الله سبحانه. حتى قال سراقة العفو يا رسول الله، اعفو عنه. فوعده النبي بإيش؟ بسوري كسرى وقيس. وقال رد عنه، فإذا بسراقة يعود بوجه غير الوجه، جاء ليطلب رقب النبي فعاد يدافع عن رقب النبي. الله أكبر. فسينفقونها ثم تكون عليهم حصرة ثم يغلبون. يا جماعة، اللي أنفقتم الأموال وجاءكم صراخ ليأتي لكم برقب النبي، هذا صراخ ليدافع عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. والشاهد بكاء الصديق خوفا على النبي. بل أعجب من ذلك إخوتاه، أنتم متى تقيمون الصلاة؟ في العادة. نعم. يعني ممكن كده يعني. عشر دقائق فقط ممكن. طيب الله يرضى عليك. الله يرضى عليك. حقيقة نحن نحبكم كده. والله يسر. وأشهد الله على ذلك. وأسأله جل وعلا أن يجمعني وإياكم تحت ظل عرشه يوم لا ظل إلا ظله. اللهم آمين. في حديث ورد عند الطبراني وعند البيهقي بسند فيه مقال، جلس النبي عليه الصلاة والسلام بين أصحابه يوما، فنظر إلى الصديق أبي بكر رضي الله عنه وقال يا أبا بكر ماذا تحب من الدنيا؟ سؤال، ماذا تحب من الدنيا؟ فأجاب إجابة عجيبة، قال يا رسول الله أحب من الدنيا لأجلك ثلاثا. أنا بحب من أجلك أنت من الدنيا ثلاث أشياء. الأولى جلوسي بين يديك، والثانية نظري إليك، والثالثة إنفاق مالي عليك. فصلى عليه صلى الله عليه وسلم. أمر عجيب. شو اللي بيحب من الدنيا الصديق؟ أن يجلس بين يدي رسول الله، أن ينظر إلى رسول الله، أن ينفق كل ما يملك من أجل رسول الله، أي من أجل الدين. علشان كده أخرج الصديق ماله كله. فلما سأله النبي يا أبا بكر ماذا أصفيت لأهلك؟ قال أصفيت لهم الله ورسوله. فنظر النبي إلى عمر رضي الله عن عمر وقال وأنت يا ابن الخطاب ماذا تحب من الدنيا؟ قال يا رسول الله وأنا أحب من الدنيا لأجلك ثلاثة: أمر بمعروف ولو كان سرا، نهي عن منكر ولو كان جهرا، قول الحق ولو كان مرا. رجال اختارهم الله لصحبة النبي رضي الله عنهم أجمعين. ثم نظر النبي إلى عثمان ذي النورين رضي الله عنه وقال يا عثمان وأنت ماذا تحب من الدنيا؟ قال يا رسول الله أحب من الدنيا لأجلك ثلاثا: إطعام الطعام، ورد السلام، وركعات بالليل والناس نيام. الله أكبر، الجود والكرم، إطعام الطعام، رد السلام. مش الآن بنرى من يسلمون على الخاصة ينظر كده من بعيد إذا رأى من يعرفه السلام عليكم يا أحمد. طب ما أحمد قاعد مع خالد ومحمد وعماد وسيد وإسماعيل ولا إيش؟ ما تقول السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ما لقاش أحمد واقف في فلسطين رحمة الله وبركاته. ودي من علامات الساعة أن يكون السلام بالرؤية الخاصة، تعرف حد بس ما تعرفش تمشي. ما في حديث النبي يا رسول الله أي العمل أفضل؟ قال تطعم الطعام وتقرأ السلام على من تعرف ومن لم تعرف، أي من المسلمين. إن هناك قيود لهذا الحديث لإطلاق، هنا مقيد بنهي النبي أن نبدأ الكفار بالسلام. ماذا كده؟ ومن هجر العاصي ألا تبدأه بالسلام تزكية وتربية له لعله يعود حال معصيته، إما يكون قائم على المعصية. يبقى منهجنا إلقاء السلام ورد السلام وركعات بالليل والناس نيام. نظر النبي عليه الصلاة والسلام إلى علي بن أبي طالب رضي الله عنه وقال وأنت يا أبا تراب ماذا تحب من الدنيا؟ وكان النبي يلقبه بأبي تراب ويكنيه بأبي تراب لحادثة. في يوم ذهب النبي إلى بيت فاطمة بنت رسول الله يسألها عن علي، فكان في كده زعل بين سيدنا علي والسيدة فاطمة رضي الله عنها، فقال أين ابن عمك؟ قالت خرج غاضبا إلى المسجد، هو في المسجد. فذهب إليه النبي فرآه متوسلا الأرض نايم على التراب طبعا، فقال يا أبا تراب. فكني بأبي تراب رضي الله عنه وأرضاه. قال ماذا تحب من الدنيا؟ فقال علي رضي الله عنه وأرضاه وأنا يا رسول الله أحب من الدنيا لأجلك ثلاثة: الأولى إكرام الضيف، والثانية الصيام بالصيف، والثالثة ضرب رقبة المشركين بالسيف. بطل المواجهة رضي الله عنه وأرضاه. فنظر الأصحاب الكرام إلى نبيهم صلى الله عليه وسلم وقالوا يا رسول الله وأنت ماذا تحب من الدنيا؟ صلوات ربي وتسليماته عليه. أنا ممكن الآن أقفل هنا عشان تنتظروا بعدين، إيه رأيكم؟ قال صلى الله عليه وآله وسلم وأنا حبب إلي من دنياكم. خلي بالك، حبب إلي أي بأمر الثناء، حبب إلي من دنياكم النساء والطيب، وجعلت قرة عيني في الصلاة، أو كما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم. النساء أي زوجات النبي. قال العلماء أراد بذلك صلى الله عليه وسلم أن يزيل عادة جاهلية انتشرت وهي وأد البنات، فأراد أن يحبب أصحابه في الأنثى في الجارية حتى تختفي عادات الجاهلية صلوات ربي وتسليماته عليه. والطيب يعني الإطر الطيب، إن كل ما تكون طيب الريح كل ما يقترب منك الناس ويحبونك، عشان كده دايما بقول لكم أنا دايما العطر بجيبي. تعال يا شيخ أحمد يا سلام يقول خليك أنت الشيخ أحمد ناخد مع اليمين، طب خد يا شيخ إسماعيل أقبل يعني خد الأجر، عطر إخوانك دعود مغربي مية مية خلصها بقى يلا يعني. عطر إخوانك كده خدني اليمين وعطرهم، وأنت بتعطر بتسمعني بقى. الحديث لم ينتهي بعد، وجعلت قرة عيني في الصلاة فرحتي وسعادتي فين؟ في الوقوف بين يدي ربي عز وجل. فنزل جبريل عليه السلام قال يا رسول الله السلام يقرئك السلام ويقول لك إنه سبحانه يحب من الدنيا ثلاثة. الله أكبر. نعم، لسان ذاكر، قلب شاكر، جسد على البلاء صابر. الله أكبر. لسان رطب من ذكر الله تعالى، قلب يشكر، جسد يصبر، يصبر على البلاء. ولا شك أن فقدان لحبيب قلبنا الشيخ عبد الفتاح ابتلاء شديد، احتاج منا إلى الصبر والدعاء له بالرحمة. ثم قال جبريل عليه السلام يا رسول الله وأنا أحب من دنياكم ثلاثة. الله أكبر. ماذا كان يحب جبريل من دنيانا؟ اسمع، قال تبليغ الرسالة، تأدية الأمانة، حب الفقراء والمساكين. الله أكبر. انظر الملمح الإيمان العجيب، كل يذكر ما يناسب حاله، فأبواب الخير كثيرة. لذا قد يفتح عليك أنت في قيام الليل على أخيك في قراءة القرآن، على أخيك في العلم. ولذلك عندما جاء أحد العباد للإمام مالك ينكر عليه، يعني الراجل ده متفرغ للصيام والقيام والعبادة، فعايز كل الناس يكونوا زيه، فقال يا مالك أولى لك الصيام والعبادة من العلم. قال يا أخي الله تعالى بفضله يفتح على من يشاء في أبواب الخير، وأنا راض بما فتح الله علي في باب العلم. راضي، ربنا فتح علي هنا أنا راضي بذلك. أنت بقى ربنا فتح عليك في قيام الليل، واحد في الصيام، واحد في كذا، فاحمد ربك على أن جعل لك باب خير الزمن. ولكن مش معناه كل الناس يكونوا زيك، فهمت يا ولد؟ أنت بتسلم الليل، غيرك طول الليل بيبحث مسألة شرعية، صحيح؟ غيرك طول الليل بيراجع القرآن، وهكذا. الفتح من الله عز وجل فلا تنكر. موقف آخر في بذل النفس والمال حبا لرسول الله عليه الصلاة والتسليم، أخرج البخاري رحمه الله تعالى عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه قال شهدت من المقداد بن الأسود رضي الله عنه مشهدا لأن أكون صاحبه أحب إلي مما عدل به، يعني لو وزن بكنوز الدنيا أحب إلي المشهد ده أكون فيه. ما هو المشهد؟ تعالى، قال أتى النبي صلى الله عليه وسلم وهو يدعو على المشركين. النبي كان يدعو على المشركين بسبب إدائهم للنبي وصحبه، فقال أي المقداد لا نقول لك كما قال قوم موسى عليه السلام اذهب أنت وربك فقاتلا إن هاهنا قاعدون، بل لكن نقاتل عن يمينك وعن شمالك وبين يديك وخلفك. وفي رواية ولكن نقول اذهب أنت وربك فقاتلا إنا معكما مقاتلون. ثم قال والله يا رسول الله لو خط بنا البحر لخضناه معك ما تخلف منا رجل واحد. حب دين، حب إسلام، حب نبي، حب صادق. أختم اللقاء بهذا الموقف، نفضل دقيقتين تقريبا. لست مستعدين ولكني مشتاق. الله يبارك فيك. نعرف ان انت في القريه اللي تناموا بدري عشان صلاه الفجر. الله يبارك فيك. واحنا كمان لسه على سفر عشان برضه ننام بدري عشان صلاه الفجر. بارك الله فيك. الله يرضى عليك. الموقف ده يا جماعه بعنوان فداء احد عشر رجلا وطلحه للنبي صلى الله عليه وسلم يوم احد. روى الامام النسائي رحمه الله تعالى عن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما قال لما كان يوم احد وولى الناس فر الناس من حول رسول الله بسبب ما حدث من مخالفه لامر النبي فسلب النصر من ايدي المسلمين وعاد خالد رضي الله عنه خالد ويومها كان قائد ميمنه المشركين رضي الله عن خالد. عشان كده اقول لك تعدى في الحكم على الناس خاصه الاحياء. نقول خالد رضي الله عنه سيف الله المسلول. عاد خالد بجيش المشركين وسلب النصر من ايدي المسلمين احد وفر الناس من حول النبي عليه الصلاه والتسليم. قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم في ناحيه في اثني عشر رجلا من الانصار وفيهم طلحه ابن عبيد الله رضي الله عنه فادركهم المشركون فالتفت رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال من للقوم. حوالين منه كم رجل؟ 12 رجل. والمشركون بيحطوا للنبي فقط الحفره كسرت رباعيته دخل المغفر في وجنته صلى الله عليه واله وسلم. وخلي بالك عن يمين رسول الله جبريل وعن شمال رسول الله ميكائيل وجبريل بطرف جناحه قال بقريا لمن فيها من الارض الى السماء حتى سمع اهل السماء الدنيا نباح كلابه. فكيف تكثر رباعيه النبي ويسقط في الحفره ويدخل المغفر في وجنته وصلوا عليه. الله تعالى قال واذ قال ربك للملائكه اني جاعل في الارض خليفه قالوا اتجعل فيها من ايش يفسد فيها ويسفك الدماء ونحن نسبح بحمدك ونقدس لك قال اني اعلم ما لا تعلمون. فانظروا الى هذا المحمد من اجل دين الله تكثر رباعيته ويسقط في الحفره ويدخل المغفر في وجنته وهو ثابت على الحق. نموذج فريد، نموذج عجيب. اني اعلم ما لا تعلمون. سيكون منهم الانبياء والرسل، سيكون منهم الصالحين، سيكون منهم الصالحون والعاملون لدين الله رب العالمين. فكانت دي آية حتى تعلم البشرية جهاد النبي محمد، وكانت آية لتعلم البشرية أنه لا نصر إلا باتباع محمد. السلة التي خالفت النبي يوم أحد وتركوا أماكنهم بعد أمره كان بسببهم سلب النصر من أيدي المسلمين، ودين الله لا يجامل ولا يحابي. مخالفة واحدة طلب من أجلها النصر يوم أحد،
فما بالكم بأحوالنا؟ إذا ننصر باتباعنا لنبينا صلى الله عليه وسلم. قال: من للقوم؟ فقال طلحة: أنا. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: كما أنت، انتظر انت. فقال رجل من الأنصار: أنا يا رسول الله. قال: أنت. فقاتل حتى قتل، ثم التفت فإذا المشركون، فقال: من للقوم؟ فقال طلحة: أنا يا رسول الله. قال: كما أنت، انتظر أنت. فقال رجل من الأنصار: أنا. فقال: أنت. فقاتل حتى قتل، ثم لم يزل يقول ذلك، ويخرج لهم رجل من الأنصار فيقاتل قتالا من قبله حتى يقتل، حتى بقي رسول الله صلى الله عليه وسلم وطلحة ابن عبيد الله رضي الله عنه. فقال النبي الأمين صلى الله عليه وسلم: من للقوم؟ قال طلحة: أنا يا رسول الله. اجري طلحة: أنا يا رسول الله. فقاتل طلحة رضي الله عنه قتال الأحد عشر حتى ضربت يده فقطعت أصابعه، فقال: حسن. زيد يقول: أي. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لو قلت بسم الله لرفعتك الملائكة والناس ينظرون. مش الضرب نازل علينا من دول؟ الضرب نازل علينا على الإسلام والمسلمين. قولوا بسم الله، ما تقولش أي ولا حاسب، قل بسم الله، اقرأ باسم ربك الذي خلق، قل اللهم اكفيناهم بما شئت وكيف شئت ومكن لدينك يا رب العالمين، اللهم امين. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لو قلت بسم الله لرفعتك الملائكه والناس ينظرون. ثم رد الله المشركين، الحديث في صحيح سنن النسائي وحسنه الشيخ الالباني رحمه الله تعالى. وقد كان الصديق رضي الله عنه وارضاه اذا ذكر يوم احد يبكي ثم يقول: ذلك كله يوم طلحه رضي الله عنه وارضاه. يا جماعه، طلحه فتشوا في جسده بعد المعركه فوجدوا ما يقرب من 92 طعنه ورمي بسهم ويدافع عن النبي، ونام في الحفرة وحمل النبي على ظهره صلى الله عليه وسلم. فإذا ذكرتم يوم أحد تعلموا أنه يوم طلحة ابن عبيد الله رضي الله عنه وعن صحابة نبينا أجمعين. إخوة الإيمان الإسلام، بقيت لنا علامتان من علامات محبة النبي العدنان: إن قدر بقاء مكان بقاء، انتظرونا الأسبوع القادم إن شاء الله في مثل ذلك اليوم بمسجد المحطة لنكمل معا بقية العلامات. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. جزاكم الله خيرا على حسن الاستماع، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
إننا نحسن الصوت غير.
نعم.